أجمعين. سيدتي التي نحن في جوارها الشريف معصومة أهل البيت بنت باب الحوائج سيدتي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها، في ليلة ميلاد إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. الحمد لله الذي هدانا لهذا لولاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة في أكمل معانيها على الحقيقة القدسية الأولى، على النور الأتم والفاتح الخاتم، واسم الله الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. في هذه الليلة الشريفة أجعل حديثي جوابا لسؤالين وجههما بعض إخواننا المؤمنين المحبي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أقرأ السؤالين على مسامعكم ثم أشرع في الجواب عنهما. السؤال الأول: ما معنى الحديث الوارد عنهم عليهم السلام كل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا؟ السؤال الثاني: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله إن أبا بكر مني بمنزلة السمع وإن عمر مني بمنزلة البصر وإن عثمان مني بمنزلة الفؤاد؟ وما معنى هذا التشبيه؟ وهل نسبهم صلى الله عليه وآله إلى نفسه الشريفة أم أضافهم إليه صلى الله عليه وآله، أو هناك وجه آخر؟ كاتب الأسئلة أراد الإجابة كتبية وضيق وقتي لا يسمح لي بكتابة الجواب في وقت مستعجل وسريع، لذا ارتأيت أن يكون حديثي في هذه الليلة جوابا عن هذين السؤالين، لأكون قد حققت رغبة السائل. السؤال الأول يسأل عن هذا الحديث أنه كل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا، هكذا ورد في السؤال. الحديث هذا بحسب ما أتذكر رواه محمد بن إدريس الحلي في كتابه السرائر، في آخر كتاب السرائر الفصل الأخير والذي عنونه بمستطرفات السرائر، الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا وللحلوى. نص الحديث هكذا. ربما في السؤال أخذ موضع الحاجة فقط، وإلا نص الحديث هو هذا: كل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا وللحلوى. والحديث مروي كما قلت عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، يرويه ابن إدريس الحلي كما نقل في كتابه عن شيخنا ابن قولويه رحمة الله عليه. وفي هذا المعنى أيضا وردت أحاديث عديدة في كتاب الكافي الشريف، في كتاب من لا يحضره الفقيه لشيخنا الصدوق، وفي كتاب تهذيب الأحكام لشيخنا الطوسي، وفي وسائل الشيعة لشيخنا الحر رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وردت روايات بهذا المعنى. على سبيل المثال أذكر بعضها: رواية عن عمر بن يزيد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه جاء فيها: لا أظن رجلا يزداد في الإيمان خيرا إلا ازداد حبا للنساء. ورواية أخرى أيضا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا أظن رجلا يزداد في هذا الأمر خيرا، في هذا الأمر يعني في التشيع، والإيمان هو التشيع المعنى واحد، لكن هذه كناية ترد في روايات أهل البيت حين التعبير عن التشيع وعن معرفة أهل البيت بكلمة الأمر. لا أظن رجلا يزداد في هذا الأمر خيرا إلا ازداد حبا للنساء. وفي رواية أخرى أيضا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من خلق الأنبياء أو من أخلاق الأنبياء حب النساء. وروايات أخرى وردت في هذا المضمون. مقصودي من إيراد هذه الروايات الشريفة هو بيان أن المعنى الذي جاء مذكورا في هذا الحديث الذي دار حوله السؤال الأول من هذين السؤالين، هذا المعنى ورد في عدة أحاديث من أحاديث أهل البيت، وليس فقط في هذه الرواية التي جاء حولها السؤال، وإنما هناك روايات عديدة تحدثت عن هذا المعنى وجعلت هناك مقارنة بين زيادة الإيمان وبين زيادة حب النساء. قطعا المقصود من الحب هنا من حب النساء الحب بشرائطه الشرعية، لأنه حينما تأتي الرواية فتقول: كلما ازداد الإيمان كلما ازداد حب النساء، لا أظن رجلا يزداد في الإيمان خيرا يزداد في هذا الأمر خيرا إلا ازداد حبا للنساء. الذي يزداد في هذا الأمر خيرا أو يشتد حب أهل البيت في قلبه أو يزداد في الإيمان خيرا، قطعا ذلك الذي يكون متبعا لأهل البيت في أقوالهم في أفعالهم في أحكامهم في آدابهم. هذه المسألة واضحة لا تحتاج إلى دليل أو برهان. قطعا هذا الحب الحب الذي يكون في دائرة التشريع، في دائرة ما يريده أهل البيت، قطعا هذا الحب منزها عن الحب الحرام. هناك حب حرام، هناك حب للنساء حب محرم. الحب المحرم كأولئك الذين يتعشقون النساء ويحبون النساء تعشقا، وهذا المعنى ورد في رواياتنا الشريفة. يسألون إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن عشق النساء وعن العاشقين، قال: تلك قلوب خلت من حب الله فابتلاها بحب غيره. هذه القلوب التي تعشقت النساء وهامت حبا وعاطفة بالنساء، هذا الحب الحرام، هذا الذي يتعشق فتاة أو يتعشق امرأة ليس فيما بينه وبينها أي سبب شرعي لوجود هذه العلاقة. الأسباب الشرعية التي فتحت العلاقة الصحيحة بين الرجل والمرأة مبينة في الشريعة. هذا النوع من الحب حب حرام، هذا التعشق للنساء إنما هو من شأن القلوب الخالية من حب الله وأي قيمة وأي ثمن لهذه القلوب التي خلت من حب الله. فلخلوها من هذا الحب المقدس الباري ابتلاها بهذا الحب الحرام. هذا حب حرام، هذا الذي يسيطر على أفكار الإنسان ويسيطر على هوادف الإنسان ويمنعه من السعي ومن الوصول إلى الله، ويبقى كل تفكيره في السعي والوصول إلى تحصيل تلك المرأة. هذا حب حرام. الحب المحلل للنساء في شريعتنا في ديننا حب الزوجة، كانت واحدة أو تعددت، حب الزوجة حب محلل في شريعتنا. حب الجواري اللاتي يملكن باليمين، في زماننا هذا مثل هذه الحالة إن لم تكن نادرة فهي معدومة، لكن في الأزمنة القديمة كانت الجواري وكان ملك اليمين موجودا. حب الجواري المملوكة بملك اليمين من الحب الشرعي ومن الحب المشروع، حب الزوجة الواحدة أو المتعددة إذا تعددت الزوجات. والهوى العفيف الصادق في قلب إنسان باتجاه امرأة يرغب في تزوجها، يعني الآن الإنسان الشاب يفكر في الزواج فيجد في نفسه ميلا وميل عفيف، يجد في نفسه ميلا للزواج وللاقتران بالفتاة الفلانية بالمرأة الفلانية. هذا النوع من الهوى وهذا النوع من الميل لا بأس به، لا إشكال فيه. ولذلك ورد في الروايات الشريفة، أصلا ورد نهي عن أن الإنسان يتزوج امرأة ليس له فيها رغبة، رواية عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما، وهو يتحدث عن أقسام الجواري عن أقسام النساء، قال: امرأة لك فيها هوى ولها أدب ولها عقل فهي المقدمة على غيرها من النساء، لأنك إذا تزوجتها لا تحتاج إلى أمر أو نهي، لك فيها هوى ولها أدب ولها عقل فلا تحتاج إلى أمر ونهي في معاشرتها، لأنه عندها أدب وعندها عقل وأنت لك فيها هوى. قال: وإمرأة دونها لك فيها هوى وليس عندها أدب، يعني عندها عقل، قال: هذه دون الأولى وإنك لتحتاج إلى الأمر والنهي هنا، لأنه ليس لها أدب، عندها عقل، إذا أمرتها إذا نهيتها أخذت بكلامك، لكن ليس عندها أدب ولذلك تحتاج إلى الأمر والنهي. وإمرأة ليس لها أدب ولا عقل ولكن لك فيها هوى، قال: هذه دون الثانية تزوجها فإنك ستصبر عليها لأن هواك فيها. وإمرأة ليس لك فيها هوى ولا فيها أدب ولا فيها عقل فاجعل فيما بينك وبينها البحر الأخضر. البحر الأخضر إشارة إلى المحيط الواسع، يعني أنك لا تقترب منها، لا تقترن بها. فهذه الرواية تشير إلى الهوى العفيف والميل الصادق في نفس الإنسان، في نفس الشاب حينما يريد مثلا أن يتزوج ويفكر في الزواج، يفكر في الاقتران بامرأة، ويجد في نفسه ميلا اتجاه المرأة الفلانية، الهوى والعاطفة العفيفة، الميل العفيف الذي لا يخرج فيه عن الحدود الشرعية وعن آدابنا الإسلامية. هذا النوع من الهوى، هذا النوع من العاطفة أيضا الشريعة تسمح به. هذه الحدود من المحبة هي المحبة المحللة، خارج هذه الدائرة من العواطف مع النساء يقع في دائرة العواطف المحرمة، في دائرة الحب المحرم الذي يقود إلى المعاصي ويقود إلى المنكرات. قطعا هذا الحب المذكور للنساء في هذا الحديث أنه من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا، قطعا هذا الحب الذي يقع في الدائرة المحللة لا في الدائرة المحرمة، وإلا لا يوصف بالإيمان ولا يوصف بزيادة الإيمان هذا الذي يكون حبه للنساء في الدائرة المحرمة. هذا أول. والشرط الثاني قطعا هذا الحب للنساء لهذا الذي يزداد إيمانا يقع في دائرة الحدود المقبولة للمحبة، لأن العواطف لها حدود، إلا حب الله وحب أهل البيت لا حد له، حب الله لا حد له، حب أهل البيت لا حد له. أما حب الوالد، حب الوالدة، حب الولد، حب الزوجة، حب الصديق، وحب سائر الأشخاص الذين يرتبط الإنسان بهم في الحياة الدنيوية، سواء علائق رحمية، علائق نسبية، علائق سببية، سائر أنواع العلاقات، هذه العواطف لها في الشريعة حدود. حب الزوجة، حب النساء، وبالذات هو حب الزوجة مثلا في زماننا هذا، الحب المحلل الذي نبتلى به والذي تتحدث عنه هذه الرواية، هو حب الزوجة الواحدة أو المتعددة إذا تعددت الزوجة. قطعا هذا الحب لابد أن يكون في حدوده الشرعية المقبولة، هناك حدود يكون حب النساء، حب الزوجة، حب المرأة مقبولا ضمن آداب الشريعة وضمن آداب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا أن يكون الحب على أساس شهواني بحت، وإن كانت رابطة الشهوة فيما بين المرأة والرجل هذه رابطة تكوينية وفطرية، هذه الرابطة موجودة، لكن لا أن يكون الحب للمرأة أو للنساء حتى المحلل، لا أن يكون الحب مبنيا على أساس شهواني بحت، لأن الحب الشهواني والمبني على أساس شهواني يقود إلى المعصية، يقود إلى المذلة. الإنسان إذا ارتبط بزوجته على أساس الشهوانية أولا هذا الحب يقود إلى المعصية، ستغريه زوجته تدفعه إلى معاصي، تطلب منه أمور تدفعه للوقوع في المعصية، وهذا الحب الشهواني يدفعه للمذلة ولأن يكون ذليلا بين يدي زوجته. لا أن يكون الحب على أساس شهواني، وإلا الحب الشهواني سبب المعصية. رواية يرويها شيخنا الصدوق في كتاب الخصال عن الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال الفتن ثلاثة: حب النساء وهو سيف إبليس، وشرب الخمر وهو فخ إبليس، وحب الدينار والدرهم وهو سهم إبليس. فهذه الفتن التي تقود إلى النار، الفتن ثلاثة: حب النساء وهو سيف إبليس، يعني الذي يتورط بهذه الحالة بالحب الشهواني فيكون قد قطع رأسه بسيف إبليس، والذي يقطع رأسه بسيف إبليس لا نجاة له، لا نجاة له إلا بإرادة صاحب العصر صلوات الله وسلامه، وإلا إذا كان الأمر راجعا إليه لا نجاة له. فحب النساء كما يعبر سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه سيف إبليس. في رواية أخرى يرويها عبد الله ابن سنان عن إمامنا الصادق، أيضا الشيخ الصدوق يذكرها في كتاب الخصال في باب الستة، الرواية عن صادق العترة صلوات الله عليه، أول ما عصي الله بست خصال. ست خصال هي التي كانت أساسا للمعصية في الأرض: حب الدنيا أول، حب الرئاسة ثانيا، حب النوم ثالثا، حب النساء رابعا، حب الطعام خامسا، حب الراحة سادسا. فركن من هذه الأركان الستة التي على أساسها تولدت المعصية في الأرض حب النساء، وهذا الحب الحب الشهواني. حينما تأتي الروايات الشريفة وتقول أنه من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا، لا تعني هكذا على الإطلاق بهذا المعنى المطلق، وإنما في دائرة آداب الإسلام. روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا تفهم هكذا، أن نأخذ رواية لوحدها فنفهمها. أحاديث أهل البيت لا بد أن تفهم بشكلها الكامل بمجموعها الكلي، فإن أحاديث أهل البيت بعضها يشد البعض كالبنيان المرصوص، وإلا إذا أخذنا الأحاديث متفرقة نقع في كثير من الإشكالات. فهذه الأحاديث التي تقول أنه لا أظن رجلا يزداد في هذا الأمر خيرا إلا ازداد حبا للنساء، ليس الحب بمعناه المطلق، وإنما في حدود هذه الدائرة، أولا في دائرة الحب المحلل، وحتى في دائرة الحب المحلل لا بد أن يكون هذا الحب مقيد. القيد الأول لا أن يكون هذا الحب على أساس شهواني. القيد الثاني لهذا الحب لا أن يكون هذا الحب دافعا للإنسان بحيث يكون مطيعا لزوجته. يا علي في وصايا النبي صلى الله عليه وآله، يا علي من أطاع زوجته أكبه الله على من خرين في نار جهنم. في الروايات الشريفة عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: ليس من شيعتنا، ليس منا، ليس من شيعتنا من أطاع امرأته. والروايات كثيرة في هذا الباب. لكن الحب الذي يدفع الرجل لطاعة المرأة في كل ما تقول، هذا الحب خارج عن حدود آداب الإسلام. تبقى للرجل رجولته وتبقى للمرأة أنوثتها. هذا الحب لابد أن يكون مقيدا بقيود، وإلا ليس من شيعة أهل البيت هذا الذي يكون مطيعا تابعا لامرأته. هذا المطيع لزوجته هذا رجل رذيل، ولذلك الروايات الشريفة تقول: اتقوا الرجلة في آخر الزمان. الرجلة، وهذه تسمية الأئمة يسمون بها المرأة التي تكون قائدا لزوجها. اتقوا الرجلة، إضافة تاء التأنيث إلى كلمة الرجل، هذه الكلمة لم تستعمل في العربية، الأئمة استعملوها. اتقوا الرجلة في آخر الزمان. فالحب الذي يقود إلى طاعة الرجل لامرأته هذا حب خارج عن حدود وآداب الإسلام، ولا بد أن يكون حتى هذا الحب المحلل للزوجة أن يكون في دائرة ولائه. إذا كانت هذه المرأة ناشرة ومتنسرة من أهل البيت عليهم السلام وخارج عن هذه الدائرة المقدسة، هذا الحب لا قيمة له، ويحرم على الإنسان أن يحبها. ولذلك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تزوج امرأة، والإمام تزوج هذه الامرأة كي يكون درسا للشيخ، تزوج امرأة من الخوارج، وأظهر لشيعته أنه يحبها، وبعد ذلك طلقها. فسألوه: يا ابن رسول الله، هذه المرأة أنت تحبها، لما طلقتها؟ قال: ما كنت أدري أنها تقول في علي هكذا، يعني أنها تقول في علي قولة الخوارج، فلما سمعتها تقول في علي قولة الخوارج أبيت أن ألصق بدني بقطعة من نار جهنم. لا أريد أن ألصق بدني بقطعة من نار جهنم. هذه قطعة من نار جهنم، الإمام عالم بهذا. الإمام هنا يريد أن يبين هذا الموقف لأتباعه، لأوليائه، لمحبيه. أن دائرة الحب للمرأة وللنساء تكون في هذه الحدود، في هذه الحدود. وفوق كل ذلك لا بد أن يكون الحب حتى المحلل حتى بهذه القيود لا بد أن يكون محدودا. بالنتيجة المرأة مخلوق محدود، والصفة الجمالية الموجودة في المرأة نسبية محدودة. كل مخلوق فيه صفات جمالية فيه صفات كمالية. الحب على أي أساس ينبع؟ ينبعث على أساس الجمال، الجمال المادي أو الجمال المعنوي. هناك جمال حسي يتجلى في الأشياء المادية، هناك جمال معنوي كجمال الخلق كجمال العلم كجمال الإيمان، هذا جمال معنوي. الحب على أي أساس ينبع؟ ينبعث على أساس الجمال، الجمال الحسي أو الجمال المعنوي. وبالنتيجة الجمال الحسي والجمال المعنوي الموجود في المخلوقات وجوده نسبي، وجوده محدود. الوجود المطلق وجود الله، وجود أهل البيت مرتبط بوجود الله، فوجودهم مطلق. فالكمال فيهم الله سبحانه وتعالى أسبغ فيهم أكمل الكمال، أجمل الجمال في أهل البيت. لذلك الحب معهم لا حدود له، الحب مع الله لا حدود له. ولذلك نجد في الروايات أن الحب يكون للخلق لعامة الخلق، وأن الود وهو أرقى مراقي الحب لله ولأهله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، المودة أرقى مراتب الحب، حتى أرقى من العشق، حتى أرقى من الهيام، أرقى من الولد، أرقى من كل معاني الحب. ولذلك الروايات تقول إن الود لله. الخلائق من الآباء من الأمهات من الأولاد من الزوجات محبة وحب. لكن هناك تعبير بالنتيجة مع مجازي، هناك تداخل في المعاني، أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفصيلات. لكن حتى هذا الحب المحلل وبهذه القيود لابد أن يكون خاضعا لهذا المعنى. النتيجة هذه المرأة مخلوق، وما فيها من جمال حسي أو معنوي محدود بحدود مخلوقيتها. فلابد أن يكون معنى الحب بهذا النحو بهذه القيود، أولا ضمن الدائرة المحللة، ثانيا وفي الدائرة المحللة شرائط وقيود. هذه الشرائط التي ذكرتها أنه لا أن يكون على أساس شهواني بحث فقط، ولا أن يكون هذا الحب بدرجة يبعث الرجل على طاعة زوجته طاعة عمياء ينقاد لإرادتها ولأوامرها، ولا أن يكون هذا الحب معارضا لحب أهل البيت. أن تكون هذه المرأة ناثرة ومتنفرة من أهل البيت وقلب الزوج يتعلق بها. وكل ذلك لا بد أن يكون تحت هذا القانون، قانون أن المرأة مخلوق، وهذا المخلوق فيه نسبة معينة من الصفات الجمالية كسائر المخلوقات. لا بد أن تكون المحبة بحدود تلك النسبة الموجودة فيها من الجمال الحسي أو من الجمال المعنوي. فالحب المقصود في هذا الحديث الشريف في هذه الأحاديث بهذا الحدود، هذا ليس جوابا للسؤال، هذه مقدمة لنفهم أن المقصود من الحب المذكور في هذا السؤال بهذا الحدود بهذا الوقت. أما ما هو السر في أن الذي يزداد إيمانا يزداد حبا للنساء؟ في البداية عرفنا حدود الحب للنساء، أما لماذا الذي يزداد إيمانا يزداد حبا للنساء؟ قطعا يزداد حبا في هذه الدائرة وفي هذه الشروط. وأنا لأي أمر ذكرت هذه الحدود وهذه الشروط للحب، حتى نعرف أن الذي يزداد إيمانا يزداد حبا للنساء في حدود هذه الدائرة في حدود هذه الشرائط. أما ما هو السر في أن الذي يزداد إيمانا يزداد حبا للنساء، الذي يزداد تشيعا يزداد حبا للنساء؟ المقصود بالضبط ما هو؟ هناك وجوه كثير، أنا أشير إلى بعضها بحسب ما يسنح به الوقت، مطلب بحاجة إلى تفصيلات، لكن أختصر الكلام بحسب ما يسنح به الوقت. التشريعات الإسلامية لما جاءت ولما أنزلت جاءت لتقنين الحياة الإنسانية، لم تأتي التشريعات الإلهية لإلغاء عواطف الإنسان، أو لمنع الإنسان عن حوائجه وعن غرائزه الفطرية، أبدا لم يأتي الدين بهذا العنوان. الدين والتشريعات والأحكام جاءت لتقنين الغرائز، لتقنين العواطف. لم يأتي التشريع فيأمر الإنسان بأن يقضي على غريزته الجنسية، بأن يقضي على غريزته العاطفية، بأن يقضي على غريزة حب الطعام، بأن يقضي على غريزة حب التملك. الأحكام ما جاءت بهذا العنوان، الأحكام جاءت بعنوان التقنين. وفي أرقى معاني التشريعات، هذه المعاني الأخلاقية الراقية، جاءت في توظيف هذه الغرائز وهذه المعاني في خدمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أرقى المعاني التي جاءت في ديننا أن نجعل هذه الوظائف وهذه الغرائز وهذه الطاقات المودعة عند الإنسان. ولذلك مثلا هذه الرواية التي يكررها الكثير على الألسنة، تناكحوا تناسلوا تزاوجوا تزوجوا فإني أباهي بكم الأمم، هذه الرواية فيها منظور دقيق، الناس هكذا يفهمون منها، كثير هكذا يفهم الرواية وكأنها تشير إلى كثرة النسل فقط. الرواية توظف كثرة النسل في محبة أهلها، لاحظون، فإني أباهي بكم الأمم في يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يأمر هنا بالتناسل لم يقل تناسلوا لأجل التناسل، وإنما أباهي بكم الأمم يوم القيامة. قطعا يباهي بناء الأمم يوم القيامة بأناس يشربون الخمر، بأناس يزنون، هذه كثرة التناسل المذكورة في هذه الرواية فقط، هكذا كثرة النسل من دون تربية، من دون ارتباط شديد بأهل البيت. النبي هنا يربط هذه المعاني، أباهي بكم الأمم، يريد أن يباهي بشيعته بأوليائه بأتباعه، فيريد أن يوظف كل الغرائز، هذا توظيف لهذه الغريزة في الإنسان، توظيف لهذه العملية الموجودة في الإنسان، عملية التناسل، توظيف لقضية كونية وطبيعية في الإنسان يوظفها النبي في خدمة أهل البيت. وهكذا هذه قمة المعاني في التشريعات. الآن لا أريد الدخول في هذا الموضوع، مقصودي أن التشريعات الإسلامية لما جاءت جاءت لتقنين عواطف الإنسان، لتقنين غرائز الإنسان. فالإسلام لم يأتي ينهى الوالد عن حب ولده، الإسلام أمر بحب الوالد، بل الروايات الشريفة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يتأذى كثيرا من أولئك الذين لا يقبلون أولادهم، ويصفهم بقسوة القلوب، ويصفهم بأهل الجحيم، ويصفهم بأهل العذاب، ويصفهم بأولئك الذين لا ينظر الله إليهم. أوصاف عن أصحاب القلوب القاسية وردت في الروايات الشريفة كثيرا من مثل هذه المعاني. حب الولد، حب الوالد، أصلا في الروايات الشريفة أن الولد إذا نظر إلى والديه برأفة فالنظر إلى الوالدين برأفة عبادة، كما في الروايات النظر إلى الإمام عبادة، النظر إلى وجه العالم عبادة، النظر إلى وجه الوالد عبادة، النظر إلى الصالحين من درار الرسول عبادة، النظر إلى وجه الوالد برأفة عبادة. فالتشريع لن يأتي فيقول أنه ارفع محبة الوالد من قلبك، ارفع محبة الولد، لكن جعل لمحبة الوالد حدود، جعل لمحبة الولد حدود. كذلك حب الزوجة من المعاني التي جاءت بها الشريعة، المودة والرحمة والمحبة والحنان والعاطفة فيما بين الزوج والزوجة مما جاءت به الشريعة. فكما قررت هذه مسائل فطرية، يعني الوالد يحب ولده والزوج يحب زوجته والولد يحب أباه، وهكذا بالنتيجة لأن الناس يستأنس بعضهم ببعض تتولد المحبة. وإلا الإنسان الغريب الآن الذي يعيش مثلا في غرب الأرض، نحن نعيش في شرق الأرض، الذي لا نعرفه كيف نحبه ولم نستأنس به؟ في البداية يكون هناك استئناس، بعد حصول الاستئناس تحدث المحبة والعاطفة بين الناس. قبل أن أعرفك، قبل أن تعرفني، قد لا يوجد هناك استئناس فيما بيني وبينك، لكن إذا حصل فيما بيني وبينك استئناس، بعد الاستئناس تحدث المحبة. وهذه مسألة سطرية، الله سبحانه وتعالى فطر النفوس هكذا، فالوالد مفطور على حب ولده، والولد مفطور على حب والده، والزوج مفطور على حب زوجته، وهكذا معاني سطرية موجودة في نفس الإنسان. فالشريعة عندما جاءت قننت هذه العلاقة، حب الولد من الأعمال التي يحبها البار، من الأمور التي يحبها البار، حب الوالد من الأمور التي يحبها البار، حب الزوجة من الأمور التي يحبها الباري، كحب الولد، كحب الصديق، وهكذا. المحبة هذه الأنواع من المحبة محبوبة إلى الباري، فالذي يزداد إيمانا قطعا يزداد حبا لكل أمر يحبه الباري. أليس نحن نقرأ في الأدعية: أسألك حبك وحب من يحبه وحب كل عمل يوصلني إلى قربك؟ هذه المعاني دائما نجدها في الأدعية الشريفة: أسألك حبك وحب من يحبه وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. فحب الولد من الأعمال التي يحبها الباري، وحب الوالد، وحب الزوجة، وحب الأخ المؤمن، وهكذا. هذه المعاني من العواطف الداخلة في قانون الشريعة، في ضوابط الشريعة. ولذلك البيت الذي تكون الرحمة وتكون المحبة والعاطفة الصادقة تسيطر عليه، هذا البيت أحب إلى الله من ذلك البيت ومن تلكم العائلة التي يسيطر عليها البغضاء والشحناء والأذية والخلافات والمشاكل. طبعا البيت الذي تغمره العاطفة الصادقة والمحبة الصادقة والتعاون والأنس والألفة، هذا البيت أقرب إلى الله من البيت المشحون بالبغضاء. ولذلك في الروايات الشريفة عندنا الرواية عن باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه وعليها: ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله من التزويج. بعد الإسلام ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله من التزويج. هذا التزويج يعني هذه العلقة المبنية على المحبة، مبنية على العاطفة الصادقة. فالذي يزداد إيمانا يزداد حبا لهذا الأمر الذي يحبه الباري، ويكون تعامله مع نسائه مع زوجته على أساس ما جاء في أحكام الباري، وإلا كيف يثبت إيمانه وكيف يثبت حبه للأمر الذي يريده الباري سبحانه وتعالى. فمن هنا يكون المعنى أنه من ازداد إيمانا أو من ازداد في هذا الأمر خيرا ازداد حبا للنساء، لأن هذا أمر مقنن في الشريعة وهذا أمر محبوب إلى الله. من هنا كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد حبا لهذا الأمر، قد يكون بهذا المعنى. هذا وجه من وجوه الحديث. ووجه آخر، الوجه الآخر، الباري سبحانه وتعالى أودع في الرجل ميلا للمرأة وأودعت المرأة ميلا للرجل، وهذا الميل بين الرجل والمرأة لأي شيء؟ هذا الميل لعلة أرادها الباري وهو التناسل، وإلا إذا لم يكن هذا الميل الشديد في الرجل باتجاه المرأة وهذا الميل الشديد في المرأة باتجاه الرجل لما حدث التناسل ولما تكاثر الناس. وهذا المعنى تشهد به الأحاديث الشريفة المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، أن هذا الميل المودع والعقل يحكم به أيضا، التجربة الواقعية في حياتنا تحكم بهذا الأمر، أن هذا الميل الموجود عند الرجل والميل الموجود عند المرأة بوجود هذين الميلين تحقق التناسل، وإلا إذا لم يكن هناك ميل عند الرجل باتجاه المرأة ولم يكن هناك ميل عند المرأة باتجاه الرجل لا يحدث هناك تناسل ولا يحدث هناك تكاثر في أعداد بني البشر. والباري أراد التكاثر أن يكون بهذا السبب وبهذا السبيل بهذه الطريقة، فلما أراد التكاثر أن يكون من التزاوج بين الرجل والمرأة أودع ميلا في الرجل باتجاه المرأة وأودع ميلا في المرأة باتجاه الرجل. وإلا نحن الآن في زماننا هذا مثلا، في زماننا هذا، على الرغم من وجود هذا الميل، من وجود هذا الميل، نجد أن هناك حالات كثيرة عند الناس مع وجود الميل ربما قد يقول البعض يتصور ان هذا الميل ليس موجودا لاجل التناسل، ربما الناس تتناسل حتى مع عدم وجود هذا الميل. نقول لا، الان في زماننا هذا مع وجود هذا الميل الان كثير من الناس لا يرغبون في التناسل. الان هذا المؤتمر الذي عقد في القاهرة مثلا، ربما بعضكم سمع به ربما بعضكم لم يسمع به، هذا المؤتمر الذي عقد الان في القاهرة، المؤتمر الذي عقد الان في القاهرة لأي امر عقد، هناك اسباب كثيرة. الان ليس الحديث في مسألة سياسية، لكن بشكل موجز اشير الى هذه المسألة، ربما بعض الاخوان لم يعرفوا تفصيلا عن هذا المؤتمر. والمؤتمر الايادي الاصلية التي خلف هذا المؤتمر الولايات المتحدة، وهذا المؤتمر نابع من الفكر الغربي وبالذات من الافكار التي دعا اليها كلينتون حينما جاء الى رئاسة الولايات المتحدة في ايام حملة الانتخابات. من الامور التي اكد عليها كلينتون في حملة الانتخابات هو تأييده لعملية الاجهاض، اجهاض الاجنة، اعلن تأييده وطالب بالحرية المطلقة لمسألة الاجهاض للنساء في اي وقت وفي اي مكان. وفعلا لما وصل الى القصر الابيض، لما دخل البيت الابيض، كلينتون اول قرار اصدره ان سمح للشاذين جنسيا ان يتطوعوا في قوات الجيش الامريكي. سابقا كان في القانون الامريكي ممنوع تطوع الشاذين جنسيا في الجيش الامريكي. اول شيء، اول قرار اصدره حينما دخل البيت الابيض انه القانون الذي سنه انه يسمح للشاذين جنسيا، ومعروف معنى الشاذين جنسيا، للشاذين جنسيا ان يدخلوا في قوات الجيش الامريكي. ولذلك هذا المؤتمر قراراته النهائية ما هي؟ يعني المسودة الأخيرة، القرارات النهائية التي خرج بها المؤتمر، المطالبة بالاعتراف القانوني والشرعي بالشاذين جنسيا، كل ذلك لأي أمر؟ لتحديد النسل، يعني هو المؤتمر تحت أي عنوان؟ تحت عنوان أنه تحديد النسل، مسألة زيادة النمو السكاني. أمور التي طالب بها المؤتمر هي هذه، أنه أن يكون هناك اعتراف، فعلا أكثر الدول والدول وافقت على هذا المعنى، أنه أن يكون في الغرب، وهذه المسألة قد انتهوا منها. قبل أيام أنا أقرأ في أحد المجلات أنه عقد أول عقد زواج بالشاذين جنسيا في أحد الكنائس، يعني نفس القسيس عقد لرجلين أحدهما على الآخر، وقانونا معترف به في الدول الأوروبية، في بريطانيا وفرنسا، هذا الزواج قانونان معترف به منذ سنين، أنه يحق للرجل أن يتزوج من الرجل، وظهرت هذا الاعتراف بهذا القانون على أثر مظاهرات ظهرت في بريطانيا بعد أن مثلت مسرحية على المسرح، والمسرحية هكذا تمثل قصة رجل يعشق رجلا ويحارب من قبل المجتمع، ويمارسون عملية اللواط على خشبة المسرح، فلتأثر الجمهور بمظلومية هذا الرجل أن المجتمع يظلمه ولا يسمح له بأن يمارس الجنس مع هذا الرجل، خرجت المظاهرات، وبعد ذلك أعلن رسميا قانون رسمي صوب على مسرح من سنين. هذه الآن لسنا في صدد الحديث عن هذه القضية. قبل فترة قريبة أنا كنت أقرأ في أحد المجلات كان تنقل هذا الخبر، أنه في الكنيسة، في نفس الكنيسة المسيحية، زواج تحت إشراف القساوسة وتحت إشراف علماء الكنيسة من شاذين جنسيا. على أي حال، هذا المؤتمر قبل تقريبا، قبل حصول المؤتمر، وربما القضية مقصودة، فالمؤتمر بهذه النتائج خلص إلى هذه النتائج: أولا المطالبة بالحرية، الاعتراف القانوني والشرعي والحرية الكاملة للشاذين جنسيا، هذا أولا. ثانيا أنه فتح المجال وإعطاء حرية الإجهاض للمرأة في أي وقت وفي أي زمان. ثالثا إعطاء الحرية الكاملة للممارسة الجنسية خارج حدود عقود الزواج والأعراف ومن دون رضا الأبوين للشباب المراهقين. فتح المجال لحرية الممارسة الجنسية للزوج والزوجة خارج حدود عقد الزواج وخارج حدود آداب وقوانين الزواج. هذه القوانين التي جاء بها مؤتمر القاهرة. واضح هذه القوانين ليس يراد منها هو تحديد النسب. ربما قد يكون من تأثيرات هذه القضية قد يحدد النسب، ربما قد يكون فيه وجه بعض الوجوه ربما، لكن المقصود من هذا إفساد المجتمعات. الآن بدأ الغربيون يحسون هذا المعنى حتى في نفس الوسط النصراني وفي نفس الوسط اليهودي وفي نفس الوسط البوذي، بدأت الناس تبحث عن منقذ لها، تبحث عن مخلص، بدأت تعيش الخواء الروحي بكل معنى. هناك بحث وسؤال واستفهامات الآن موجودة في الثقافة الغربية، حتى ودراساتهم التي ظهرت حديثا. فلأجل قتل هذا الشعور المعنوي، هذا شعور إنساني، لأجل قتل هذا الشعور لابد من إشاعة الفساد. نفس العملية التي قام بها ابن الخطاب لعنة الله عليه حينما حرم المتعة بأي شيء حتى يكثر الزنا، وحينئذ يكثر المبغضون لعلي صلوات الله وسلامه. نفس العملية، حرم المتعة يكثر الزنا، إذا كثر الزنا يكثر المبغضون لعلي صلوات الله وسلامه. فالقلوب أميل إلى علي. هذا مؤتمر القاهرة نفس المعنى. الآن بدأت القلوب في المجتمع الغربي وحتى نفس المفكرين الغربيين بدأوا يعيشون حالة من الاستفهام، يسألون عن الحضارة القادمة، يقولون هناك حضارة آتية، وهذه الحضارة الجولة القادمة للحضارة الأوروبية مع الحضارة القادمة، والحضارة القادمة يقول تأتينا من الشرق. في أحدث الدراسات التي الآن كتبت وترجمت حديثا، أحدث الدراسات التي كتبها المفكرون الغربيون، هناك حضارة تأتي من الشرق، وهذه الحضارة حضارة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فلأجل أن تحرف الأذهان البشرية عن هذه المعاني، أفضل وسيلة إشاعة الفساد. ولذلك كانت هذه القرارات التي صدرت في هذا المجتمع. على أي حال أعود إلى كلامي فأقول يعني إن هذه الحالة، حالة الميل الموجودة عند الرجل باتجاه المرأة وعند المرأة باتجاه الرجل لأجل التناسب، وإلا قد يقول قائل بأنه يمكن أن يكون التناسل من دون هذه الحالة، نقول لا، مع وجود هذه الحالة الآن هناك من ينادي ويحاول أن يمنع التناسل بأي وسيلة وبأي أسلوب، وهذه القضية واضحة الآن، وهذا الكلام مطروح الآن في الوسط العالمي. على حال نحن الآن لا نريد أن ندخل في بحث هذه المسألة، لكن المقصود أن هذا الميل الموجود عند الرجل وعند المرأة باتجاه بعضهما للبعض الآخر، هذه قضية أرادها الباري مسألة سنة تكوينية. لما أودع هذا الميل الباري أراد من وجود هذا الميل تحقق التناسب، وجاءت الشريعة لتحكم بمندوبية النكاح ولتحكم بمندوبية التناسب. فالذي يزداد إيماناً ويزداد في هذا الأمر خيرا قطعا يزداد حبا لإرادة الباري وإرادة الباري في تحقيق هذا المعنى، فمن هنا يزداد حبا للنساء بضمن الحدود التي تحدثت عنها في أولك. وقد يكون هناك وجه ثالث للحديث. الوجه الثالث أن الذي يزداد إيمانا يزداد تشيعا هو الذي تستقيم فطرته، وصاحب الفطرة المستقيمة يميل إلى النساء لا كأصحاب الفطر المعوجة الذين يميلون إلى الرجال. ولذلك نبي الله لوط على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لما جاءوه بعد أن جاءه الملائكة على صورة أضياف وجاءه قومه، القصة المذكورة في القرآن، ماذا قال لهم؟ أليس فيكم رشيد؟ يعني أليس فيكم عاقل عنده فطرة سليمة، عنده عقل مستقيم يفكر التفكير السليم؟ أليس فيكم رشيد؟ لأن هذا الذي تنحرف فطرته باتجاه الشذوذ وباتجاه الرجال تنحرف فطرته، هذا لا عقل له ولا رشد له. أليس فيكم رشيد؟ فلربما أشارت هذه الروايات التي كنا في صدد الجواب عن السؤال الذي يتعلق بهذه الروايات الشريفة، أنه من ازداد إيمانا ازداد حبا للنساء، أو من ازداد تشيعا، كل من اشتد حبه لنا اشتد حبا للنساء بهذا المعنى، بهذه الحدود وبهذه الدائرة وفي ضمن هذه المقاييس، وإلا لا يعني معنى الحب على إطلاقه، إنما في هذه الدائرة المحددة وفي دائرة هذه الآداب الشرعية. بهذا القدر أكتفي، وإن كان هناك تفريعات أخرى لكن الوقت لا يكفي وبقي عندنا سؤال أجيب عليه. لهذا يكون الكلام قد تم في جواب السؤال الأول، وإذا سنحت فرص أخرى لتطويل الكلام في مثل هذه المطالب وتفصيله أحاول إن شاء الله. السؤال الثاني كان عن هذا الحديث، كما جاء في السؤال إن النبي صلى الله عليه وآله قال إن أبا بكر مني بمنزلة السمع، وإن عمر مني بمنزلة البصر، وإن عثمان مني بمنزلة الفؤاد. سؤال عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا. أولا نلقي نظرة سريعة على كتب أبناء العام، وردت روايات في كتب أبناء العام في كنز العمال لمحدثهم الهندي وفي غيره. أذكر على سبيل المثال روايات اشتروها على رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعض الكلمات ربما قالها تقدموا أخروا حذفوا أسقطوا، أشير إلى بعض الروايات عن النبي كما قالوا في كنز العمال الأحاديث التي نسبوها إليه صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر وعمر من الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس. هذا في كتب العامة بحسب ما رأيته أتذكره. أبو بكر وعمر من الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس. حديث آخر حسب ما يقولون هم في كتبهم أنه قال صلى الله عليه وآله، حسب ما يقولون هم، لقد هممت أن أبعث رجالا من أصحابي إلى ملوك الأرض يدعونهم إلى الإسلام كما فعل عيسى ابن مريم وبعث الحواريين، كما بعث عيسى ابن مريم الحواريين. فقالوا له أتبعث أبا بكر وعمر فهما أبلغ، يعني هم الصحابة على أساس أنهم قالوا له هكذا، أتبعث أبا بكر وعمر فإنهما أبلغ. فالنبي قال حسب ما يقولون هم لا غنى بي عنهما، فإنهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الجسد. رواية أيضا أخرى حسب ما يقولون هم لقد هممت أن أبعث في الآفاق رجالا يعلمون الناس السنن والفرائض. فقالوا له أين أنت عن أبي بكر وعمر؟ فقال كما يقولون هم لا غنى بي عنهما، إنهما من الدين بمنزلة السمع والبصر. هذا ما أتذكره من الروايات العامة في كتبهم. وهذا المقطع الذي جاء من الحديث الذي جاء عنه السؤال. هؤلاء هم قالوا واضح هذا تحريف لحديث النبي، يعني هذا الحديث الذي ذكره السائل هذا الحديث موجود في كتبنا، لن نأتي على بيان معناه. في بعض كتبنا الشيعية وجدت هذا المقطع مذكورا لوحده، لا أدري هل يعني هذا الاقتطاع من الرواية متقصد في الاستنساخ وقع، لكن وجدته في بعض الكتب الشيعية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أبا بكر مني بمنزلة السمع، وإن عمر مني بمنزلة البصر، وإن عثمان مني بمنزلة الفؤاد. فقط هذا المقطع، لأن السؤال أيضا مذكور فيه فقط هذا المقطع وموضوع نقاط في الورقة. وجدته في بعض الكتب الشيعية ولا أدري يعني هذا الذي ترك هذا المقطع لوحده من دون تتمة ومن دون تكملة متخصص كان من النساخ اشتباها لا أدري، لكن هذا موجود ربما يواجهكم في بعض الكتب. وواقعا هذا الحديث لا يحتاج إلى مؤونة طويلة في الإجابة عليه، لأننا إذا قرأنا الرواية كاملة يتضح لنا الجواب واضح. الرواية الكاملة لهذا الحديث موجودة في الجزء الأول من كتاب عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه لشيخنا الصدوق، والرواية يرويها سيدنا عبد العظيم الحسني صلوات الله عليه المدفون في الري. الرواية يرويها سيدنا عبد العظيم الحسني عن إمامنا الهادي، عن إمامنا الجواد سند ذهبي، عن إمامنا الرضا، عن آبائه، عن سيد الشهداء. الرواية مروية عن الأئمة في سند ذهبي، في سند جوهري، عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أنه قال النبي صلى الله عليه وآله: إن أبا بكر مني بمنزلة السمع، وإن عمر مني بمنزلة البصر، وإن عثمان مني بمنزلة الفؤاد. النبي قال هذه الكلمة. أبو عبد الله سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يقول: فلما كان من غد أتيته فدخلت عليه على النبي صلى الله عليه وآله، فوجدت عنده أمير المؤمنين عليه السلام وأبا بكر وعمر وعثمان، فقلت يا أبت، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله، فقلت يا أبت، وكان الإمام الحسين والإمام الحسن يخاطبان النبي بهذه الكلمة: يا أبت، يا أبت، سمعت منك قولا تقوله في أصحابك هؤلاء، فما هو هذا القول؟ يعني القول الأول. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، يعني نعم أني قلت هذا، نعم، وأشار بيده إليهم، يعني إلى أبي بكر وعمر وعثمان، قال: هم السمع والبصر والفؤاد. ثم قال: وإنهم ليسألون عن وصي هذا يوم القيامة. وأشار بيده إلى علي بن أبي طالب وقال: إن الله عز وجل يقول في القرآن: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وعزة ربي، إن أمتي في يوم القيامة لموقوفون جميعا ومسؤولون عن ولايتهم، وذلك قوله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم في الرواية الشريفة المروية عن إمامنا الثامن وولينا الضامن صلوات الله وسلامه عليه، أظن أن الرواية في غاية الوضوح وفي غاية البيان، لأننا إذا أخذنا هذا المقطع لوحده نعم يكون الكلام مبهما، أما إذا قرأنا الرواية بكاملها، والرواية كما قلت في عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه، كما قلت تكون الرواية واضحة، تكون الرواية بينة. مع ذلك أنا أقف بعض الشيء لذكر بعض التوضيحات. أولا، لأي شيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم بهذه الطريقة؟ ربما يسأل البعض، يقول: لأي شيء النبي صلى الله عليه وآله يتكلم بهذه الطريقة؟ هذا النحو من الكلام وهذا الأسلوب من الكلام ماذا يقال له في علم البلاغة، في علم العربية عند العرب ماذا يقال له بين أهل الأدب؟ هذا النحو من التعبير يقال له التعبير الكنائي، كنائي، والكناية فيها أقسام: هناك تلويح، هناك تعريض، هناك إيماء وإشارة ورمز. كناية مقسومة إلى عدة أقسام، وكل واحد من هذه الأقسام أيضا يتقسم إلى أقسام. ولو كان الوقت يسمح لتوضيح معاني التعريض، الإيماء، الإشارة، بيان معناها البلاغي والعلمي، لا اتضحت لكم دقائق ونكات لطيفة كثيرة من هذه الرواية الشريفة، لكن الوقت لا يسمح بتفصيل هذه المعاني وهذه البيانات. هذا النحو من التعبير، التعبير الكنائي، والتعبير الكنائي، تعبير الكناية أرقى أنواع التعبير البلاغي، دونكم كتب البلاغة. ولذلك البلغاء ماذا يقولون؟ الآن راجع كتب البلاغة وكتب الأدباء، يقولون: التعبير على نحو الكناية هو من أرقى أنواع أساليب الكلام ومن أبلغ أنواع الكلام، ولا يتمكن من إنشائه إلا البليغ القدير، وكذلك لا يتمكن من فهم دقائقه إلا صاحب الرأي الحصيف، إلا صاحب النظرة الدقيقة يتمكن من فهم الإشارات. ولذلك هذه الكلمة مشهورة وهي في الروايات هذا المعنى وارد، أن الحر تكفيه الإشارة. الإشارة هي هذه، الإشارة أصلا نوع من أنواع الكناية. ليس قسمت الكناية قبل قليل، الكناية تعريض ورمز وإيحاء وإشارة وإيماء وتلويح، الحر تكفيه الإشارة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بهذا الأسلوب. أولا النبي يتكلم بأجمل الأساليب وبأبلغ الأساليب، وكثيرا ما استعمل الكنايات صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا نوع من أنواع الأسلوب الكنائي ونوع من أنواع التعريض، أيضا فيه تعريض وفيه تلويح. هذا الكلام فيه تلويح بلاغي وفيه تعريض بلاغي، وهو من أرقى أساليب التعبير البلاغي ومن أرقى أساليب الكلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يصب كلامه بهذه الصيغة يخاطب به أصحاب البلاغ، يخاطب به أصحاب الفهم وأصحاب الدقة النظر. وقديما حتى القرآن: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لكم. كنايات، هنا التعبير عن المرأة بأنها لباس كناية، والرفث كناية، والرفث كناية دقيقة، كناية في غاية الدقة، والقرآن مليء بالكناية. الرفث باعتبار أن المسلمين كان بعضهم يختان نفسه، لأنه في البداية الصيام في أول تشريعه يفطرون مقدار قليل ثم يصومون بعد الإفطار، ولذلك كان بعضهم يكون نائما في هذا الوقت، فلما يستيقظ يجد أنه قد دخل في صيام اليوم الثاني، وكان محرم عليهم الاقتراب من النساء، فكان بعض المسلمين يقتربون من نسائهم على رغم أنهم صيام، مع أن الاقتراب من النساء كان محرما عليهم. بعد ذلك نزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، فعبر القرآن عن مقاربة النساء بكلمة الرفث. ربما البعض يفهم، الذي لا يملك دقة في معرفة الكناية يفهم الرفث هنا وكأنه كناية لتغطية قبح النكاح، كما عبر القرآن عن النكاح والمقاربة بالملامسة في موطن آخر من الآيات الشريفة. الحال الرفث هنا فيه نوع من التأنيب له، كناية فيها نوع من التأنيب والتقريع والتعريض له، لأنهم كانوا يرتكبون الحرام في أيام صيامهم، لأن الرفث معناه القباحة، معناه الشناعة. فلذلك جاء القرآن في هذا الموطن يعرض له أنكم كنتم ترتكبون الشنيع، والآن أحل لكم ليلة الصيام الرفث. الرفث هنا كناية دقيقة فيها معنى من معاني التعريض بأولئك الذين كانوا يختانون أنفسهم. الآن ليس الحديث في علم البلاغة والبيان والمعاني حتى ندخل في تفاصيل هذه المسائل، لكن أقول القرآن مليء بالكنايات وأحاديث الأئمة مليئة بالكنايات، كنايات دقيقة جدا في أحاديث الأئمة، وهي تكشف نهج البلاغة الشريف أصلا مشحون بالكناية، مشحون بأنواع الكناية الدقيقة وفي غاية العمق. وهذا في الحديث كثير، والعرب كانوا يستعملون الكناية. ولذلك مثلا ما يقوله النابغة الذبياني: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. تعبير لطيف، كناية لطيفة. يقول: ولا عيب فيهم، أن قومه لا عيب فيهم غير أن سيوفهم. ما هو عيبهم؟ سيوفهم مثلمة من أي شيء؟ من قراع الكتائب. كأن الكلام في ظاهره أنه فيهم عيب، أما هذا العيب هو في غاية المال، في غاية الشجاعة. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ولم يك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. الشاعر هنا تلاحظون الكلام ظاهره كأنه فيه الذنب، ولذلك الكناية في بعض الأحيان الكلام ظاهره فيه المذ يقصد منه الذنب. ولم يك في من عيب وإني، عيبه ما هو؟ عيبه إني جبان الكلب مهزول الفطيل. جبان الكلب أي أن كلبه لا ينبح على الضيوف لكثرة الأضياف، تعود مجيء الأضياف أصبح الكلب جبان. فجبان الكلب أنه كريم. مهزول الفصيل، الفصيل ما هو؟ ابن الشاة، لأن أمه قد ذبحها فبقي هذا الفصيل لا يرضع الحليب فبقي مهزولا، وهذا يكشف عن جوده وعن كرمه. وهذا نوع دقيق من التعبير الكنائي في العربية، والذي يتعمق في دراسة البلاغة ويتعمق في دراسة الكنايات يجد هناك في القرآن تعبيرات دقيقة، وفي الشعر العربي وفي أحاديث الأئمة هذا النحو من الكلام، من كلام النبي على من هذا القبيل، من قبيل التعبير الكنائي، وهو قمة في التعبير البلاغي. والنبي صلى الله عليه وآله عندما يعبر بهذا الكلام ويتكلم بهذا النوع من اللفظ يقصد به أصحاب العقول، أرباب العقول، أرباب النظر الدقيق في إدراك هذه المعاني. لماذا مثلا الآن من الكنايات المعروفة عند العرب الفضولي، إذا كان هناك شخص فضولي ماذا يقولون عنه؟ يقولون عنه وصي آدم. ربما هذه الكناية لا تتضح لكل أحد، يقولون عنه وصي آدم. وصي آدم ماذا؟ يعني أن آدم عليه السلام جعله وصيا باعتبار البشر أبناءه، فجعله وصيا عليهم، فيسأل عن كل صغيرة وكبيرة. فيقولون عن الفضول، يقولون هذا وصي آدم، حتى لا يفهمه، ينقطع عن الفضول. ليش عنده دقة في النظر؟ إذا تكلموا يقولون فلان وصي آدم، وصي آدم يعني غاية في الفضول. يقولون هذه المرأة نؤومة الضحى. نؤومة الضحى ماذا؟ يعني أن عندها خدم يخدمونها، وإلا المرأة لا تنام إلى الضحى، تجلس في الصباح لخدمة بيتها وزوجها وأولادها. أما يقولون فلان نؤومة الضحى، ظاهر الكلام يعني تنام إلى وقت الضحى. ليش مقصودهم هذا؟ هذا تعبير كنائي، مقصودهم أن لها خدم وحشم، فهم يقومون بهذه الأعمال وهي تستيقظ وقت الضحى من نومها. يقولون فلان كثير الرماس، لا يعني أن بيته مليء بالرماس، هذه كناية عن كثرة الأضياف، لأن الضيوف إذا كانوا كثر فهو يطبخ كثيرا، وإذا طبخ كثيرا كثر الرماس. يقولون فلان طويل النجاد، النجاد ما هو؟ حمائل السيف. يكنون بهذه العبارة عن طول القامة، باعتبار الذي تكون حمائل سيفة طويلة قطعا يكون طويل القامة. ومثل هذه الكنايات كثيرة في كلام العرب، ويعدونها من أبرع الكلام. فكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا من هذه الجهة، كلام على نحو الكناية، وفيه دقائق كثيرة لو كان الوقت يسمح. أصلا هذا التعبير يشتمل على كثير من معايبه، لكن الآن الوقت لا يكفي للدو، إن شاء الله في وقت آخر أتعرض لهذه المسألة إن سنح المقام. فالنبي صلى الله عليه وآله تكلم بهذا الكلام بهذا الأسلوب الجميل، وخاطب به أصحاب النظر الدقيق، لأن النبي خاطب أصحاب العقول كل على حسب مرتبته. فالبسيط الساذج يجد الكلام الساذج في كلام النبي البسيط، وصاحب الدقة والنظر في الكلمات والتعبيرات يجد الكلام الذي هو مشحون بالدقائق والنكات واللطائف والبدائع في كلامه، في كلام الأئمة جميعا صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية، النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يقيم الحجج على الناس وعلى أبي بكر وعمر بكل أسلوب، بالأسلوب الفصيح، بالأسلوب الصريح، بأسلوب الرام، بأسلوب الكناية، أراد أن يثبت فضيلة علي صلوات الله وسلامه عليه وحق علي بكل أسلوب، وهذا أسلوب من الأساليب. ولذلك إذا أردنا أن نجمع الأحاديث التي تحدث بها خاتم الأنبياء عن حق علي صلوات الله وسلامه عليه نجد أنه تكلم بكل الأساليب، هذا أسلوب من الأساليب، وهو بهذا يؤكد الحجج على الناس، على الأمة وعلى هؤلاء اللعناء. هذا جهة. والجهة الأخرى، أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلفت أنظارنا إلى أن القرآن فيه وجوه كثيرة. أليس عندنا قواعد روائية وردت عن الأئمة أن القرآن إما أن يتحدث عن الأئمة وإما عن أعدائهم، فكل ما هو حسن في القرآن هو عن الأئمة، سمه تفسير، سمه تأويل، سمه جري، سمه ما شئت، على اختلاف الاصطلاحات العلمية الموجودة بين العلماء. لكن بالنتيجة كل ما هو حسن، هدى، نور، حسنة، كل شيء جميل، ثواب، أجر في القرآن، ومؤول في آل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكل ما هو نجس، كل ما هو حرام، كل ما هو قدر، كل ما هو وسخ، كل ما هو مظلم، كل ما هو قبيح، ومؤول في أعداء الله. وكل شيء يسأل عنه في يوم القيامة مؤول في ولاية علي في القرآن. وكل مسؤول هم الناس بالمعنى الأول، وأعداء أهل البيت بالمعنى الثاني أو بالعكس. النبي أراد أن يلفت نظر الأمة، يلفت أنظارنا إلى هذه الحقيقة، أن آيات الكتاب، أن معاني الكتاب الكريم لها وجوه، لها حيثيات، لها معان، لها مظاهر، لها مطالع، لها حدود، كما تعبر الروايات بذلك عن آيات الكتاب الشريف. هذه مسألة. والمسألة الأخرى إضافة إلى هذه المسائل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل هذا التعبير، هذا التعبير يلفت النظر، أراد أن يلفت الأنظار، وهذا أسلوب نفسي في الإعلام. الآن هذه الدعايات التجارية، هذه الدعايات التجارية التي تعرض في أجهزة التلفاز، في أجهزة السينما، في المجلات، أكثر الدعايات مؤثرة هي التي تشد الالتفات أكثر. ولذلك مثلا في فن الدعايات وفي فن إنتاج الدعايات، من الأشياء التي يركزون عليها مثلا أن تكون فيها أصوات ملفتة للنظر، أصوات غريبة، أن تكون فيها حركات مثلا لهذا الشيء الذي تقام له حركة تلفت النظر، بحيث يبقى النظر مشدودا إلى هذه البضاعة أو السلعة التي يراد الدعاية أو الإعلام لها. لأن هذه المسائل لها تأثير نفسي، وهذا أسلوب من أساليب الإعلام، أسلوب من أساليب التلقين، تثبيت المعنى، لفت النظر حينما يكون التعبير. ولذلك من جملة العلل التي نزلت فيها الحروف المقطعة، لماذا؟ من جملة العلل التي يذكرها المفسرون أن قريش كانوا يأمرون جهالهم، جماعتهم، إذا ما بدأ النبي يقرأ القرآن في المسجد الحرام عند الكعبة يجعلون حوله دائرة ويصفقون ويرقصون ويصيحون أصوات عالية. بعد أن أخذ القرشيون يفعلون هذا الأمر النبي صلى الله عليه وآله، وإذا الآيات نزلت ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد وأمثال هذه الحروف التي نزلت، هؤلاء لما سمعوا النبي يقرأ حروفا تركوا التصفيق. هذا شيء غريب جديد، هذه محاولة للفت النظر. فلما بدأ يقرأ سكتوا عن التصفيق، أخذوا يستمعون للنبي صلى الله عليه وآله، محاولة للفت النظر. وهذا المعنى موجود في أحاديث الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني يسألون الإمام، إما مثلا في بعض الأحيان الإمام يقوم يدخل إلى البيت ويخرج يقول بعد أن أخرج أجيبه، أو أن الإمام تبدو منه ضحكة عالية واضحة، ابتسامة عريضة في وجهه، أو أن الإمام يبكي وبعد ذلك يجيب، أو أن الإمام يقوم فيجيبه، أو يلتفت التفاتة قوية. كل هذه لتثبيت المعاني، وهذه من أساليب التعليم. ولذلك في علم النفس، في علم النفس التعليمي، حينما يريد الإنسان أن يدرس علم النفس، مثلا هذا المعلم المربي حينما يريد أن يتعامل مع تلامذته، مع طلابه، هناك مواد في علم النفس وموضوعات في علم النفس التعليمي، كيف يتعامل المعلم مع تلامذته، هناك أساليب تؤثر في المخ. هذا أسلوب من الأساليب، لفت نظر، لفت انتباه. لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بهذه الآية الشريفة وكأنها في مقام المد، قطعا سيلتفت الناس، إن أبا بكر مني بمنزلة السمع، إن عمر مني بمنزلة البصر، إن عثمان مني بمنزلة الفؤاد، قطعا هذه تلفت النظر. ثم يقول وسيسألون عن علي، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لفتت نظر للسامع، للقارئ، للحاضر، ولكل من تصل إليه هذه الكلمة. هذه جملة من الغايات وجملة من الأسباب التي لأجلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم مثل هذه الكلمة. ربما طال بنا المجلس، لكن أشير إشارات سريعة، مع أن الرواية واضحة المعنى، أن النبي هذا التعبير كنائي، وبينت العلل للتعبير الكنائي وما المقصود من التعبير الكنائي، والجواب إلى هنا ينتهي. لكن أضيف توضيحات، حتى لو قلنا بأن الرواية إلى هذا الحد مفتورة، إن أبا بكر مني بمنزلة السمع، إن عمر مني بمنزلة البصر، إن عثمان مني بمنزلة الفؤاد، حتى لو قلنا الرواية إلى هذا الحد مفتورة، أنا أكملت الرواية في أول حديث، لكن لو قلنا الرواية إلى هذا الحد مفتورة فهي كناية عن عدة أمور. كناية عن تجسسهم على النبي صلى الله عليه وآله، كناية عن افترائهم على النبي صلى الله عليه وآله، أن يقولون سمعنا النبي، رأينا النبي، كناية عن إقامة الحجج الكثيرة عليه، أن كثير من الحجج قامت عليه، كناية عن أسلوبهم وتعاملهم في أثناء فترة حكمهم، لأن أبا بكر طالما كان يقول سمعت النبي سمعت النبي سمعت النبي في أيام حكمه، وأما عمر فقد لاحظ بعيني حقيقة الأمر بعد أن سمع ذلك. كثير من الموارد التي واجهها عمر في حياته ولم يكن لها من محل لتلك المعضلات إلا أمير المؤمنين، والكلمة مشهورة لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب، هذه الكلمة مشهورة، كلماته مشهورة حتى في كتب المخالفين. بعينه كان يوميا يرى أن المشاكل وأن الأزمات لا تحل إلا على يد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وأما عثمان هذه المعاني كلها كان يتحسسها بقلبه، ففي هذه كناية عن تجسسهم على النبي صلى الله عليه وآله، كناية عن افترائهم، كناية عن إقامة الحجج الكثيرة عليهم، كناية عن أحوالهم بشكل عام. وإن كانت الرواية مفصلة ومبينة وتحدثت عن معناها فيما سبق. آخر الحديث أقرأ لكم مقطعا من كتاب الاعتقادات في دين الإمامية، هو هكذا مكتوب عليه، وإلا الكتاب قديما معروف باسم دين الإمامية، الكتاب للشيخ الصدوق فيه عقائد الإمامية، وكما هو معروف قديما قلت يسمونه بدين الإمامية، لأن دين الإمامية بشكل موجز موضح فيه. يقول وأما فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فاعتقادنا فيها، باعتبار وصل الحديث إلى هؤلاء اللعناء، وأما فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فاعتقادنا فيها أنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأن الله عز وجل يغضب لغضبها ويرضى لرضاها، لأن الله فطمها وفطم من أحبها من النار، وأنها خرجت من الدنيا ساخطة على ظالميها وغاصبي حقها، ومن نفى من أبيها إرثها. وقال النبي صلى الله عليه وآله إن فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن غاضها فقد غاضني، ومن سرها فقد سرني. وقال النبي صلى الله عليه وآله إن فاطمة بضعة مني، وهي روحي التي بين جنبي، يسوءني ما ساءها ويسرني من سرها. واعتقادنا في البراءة أنها واجبة من الأوثان الأربعة، يغوث ويعوق ونسق وهبل، وهم كناية عن أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، ومن الأنداد الأربع، انتبهوا لهذا الكلام، واعتقادنا في البراءة أنها واجبة من الأوثان الأربعة، أوثان أربعة، يغوث ويعوق ونسق وهبل، وهم كما قلت هذه كنايات في الروايات عن أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، ومن الأنداد الأربع فلات والعزة ومنات وشعرة، وهم أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل ومالك، وممن عبدهم ومن جميع أشيائهم وأتباعهم، وأنهم شر خلق الله، وأن لا يتم الإقرار بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وبالأئمة المعصومين عليهم السلام إلا بالبراءة من أعدائهم. واعتقادنا في قتلة الأنبياء عليهم السلام وقتلة الأئمة المعصومين عليهم السلام أنهم كفار مشركون مخلدون في أسفل درك من النار، ومن اعتقد بهم غير ما ذكرنا فليس عندنا من دين الله في شيء، ليس من الشيعة. ومن اعتقد بهم غير ما ذكرنا فليس عندنا من دين الله في شيء. ربما قد تسأل تقول: هذه الأوثان الأربعة كيف فهمتها؟ يغوث ويعوق ونسر وهبل، أوثان أربعة يعني أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية. هذه الرواية، وأختم المقال وأسألكم الدعاء، الرواية يرويها شيخنا العياشي عن أبي حمزة الصومالي يسأل الإمام الباقر عليه السلام، قال: سيدي ابن رسول الله، أي عمل إذا أنا عملته استكملت حقيقة الإيمان؟ انتبهوا للسؤال، المسؤول الإمام الباقر والسائل أبو حمزة: أي عمل إذا أنا عملته استكملت حقيقة الإيمان؟ ماذا يقول أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: أن توالي أولياء الله، وأن تعادي أعداء الله، وأن تكون مع الصادقين كما أمرك الله. قلت: يا ابن رسول الله، فمن هم أولياء الله؟ قال: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين. ثم قال عليه السلام: ثم انتهى الأمر إلينا، صار إلى نفسه المقدسة صلوات الله عليه، ثم انتهى الأمر إلينا ومن بعدي إلى ولدي جعفر، وكان جعفر الصادق جالسا في المجلس فأشار إليه: ومن بعدي إلى ولدي جعفر، فهؤلاء يا أبا حمزة أولياء الله، إن واليتهم واليت الله، وكنت مع الصادقين كما أمرك الله. قلت: يا ابن رسول الله، فمن أعداء الله؟ قال: الأوثان الأربعة. فمن أعداء الله؟ قال نفس الكلام الموجود هنا، الأوثان، هذه كناية في الروايات موجودة عن أعداء أهل البيت. فمن أعداء الله يا ابن رسول الله؟ قال: الأوثان الأربعة. قلت: من هم؟ قال: أبو الفصيل ورمع ونعسل ومعاوية. فإن عاديتهم فقد عاديت أعداء الله. إن عاديتهم، قالهم أبو الفصيل ورمع ونعسل، أنا أتي على بيان معاني أسمائهم، ومعاوية، ومن دان بدينهم، ليس فقط هؤلاء، ومن دان بدينهم، فإن عاديتهم فقد عاديت أعداء الله. بهذا يستكمل الإنسان حقيقة الإيمان. السؤال هكذا، أنه: يا ابن رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته استكملت حقيقة الإيمان. استكمال حقيقة الإيمان، هذه الأسماء الأربعة معروفة من الكنايات أيضا. أبو الفصيل يعني أبا باكر، وباكر، كلمة باكر يعني الناقل، اسم ولد الناقل، الفصيل أيضا اسم، فحدث كلمة باكر وإضافة كلمة الفصيل. وإن كان هنا قول بعض المؤرخين يقولون كان يسمى في الجاهلية بأبو الفصيل، وأبو الفصيل من الأسماء المذمومة عند العرب ليست الممدوحة، وأنه بعد ذلك غير كنيته إلى أبي بكر، كان هو اسمه عتيق وكنيته أبو الفصيل. أبو الفصيل يعني مثل ما نقول أبو الحمير، وهذا مقصود الفصيل، يعني الآن إذا نريد أن نرفع كلمة الفصيل ونضع معناه يعني أبو الحمير. فصيل هو الحيوانات الصغيرة التابعة لأمها، يقال له الفصيل. فأبو الفصيل كناية عن الأول. رمع مقلوب كلمة عمر، أقلب كلمة عمر ماذا تقول؟ رمع. وهذه التسمية واردة في الرواية، عدة روايات، ربما يمر عليك لعن على رمع أو أن فعلها رمع، رمع هو عمر نفسه، لكن الإمام يقلب للتقية، يقلب اللفظ فيقول رمع. ونعسل، نبت عائشة كانت تسمي عثمان بنعسل، اقتلوا نعسلا فقد كفر، هذه الكلمة المشهورة لعائشة. ونعسل هو اسم رجل يهودي كان في المدينة، يهودي خسيس وبخيل، فكانت عائشة تسمي عثمان بهذا الاسم، كان معروف بين المسلمين، يقول لعثمان نعسل، معاوية معاوية معروف. فهؤلاء هم الأوثان الأربعة. سيدي يا صاحب الأمر، نشهدك في هذه الليلة، في ليلة ميلاد أبيك العسكري، أننا نبرأ منهم ونبرأ ممن دان بدينهم، ونواليك يا ابن رسول الله، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا. ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أمتنا على ولاية محمد وآل محمد، وأمتنا على البراءة من أعداء محمد وآل محمد. اللهم اجعل الولاية لآل محمد والبراءة من أعدائهم تسري في عقولنا، في قلوبنا، في أرواحنا، في دمائنا، في طعامنا وفي شرابنا، في منامنا وفي مراحنا وفي غدونا بحق محمد وآل محمد. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
طيب أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. زر خير قبر بالعراق يزار واعص الحمار، واعص الحمار فمنها كحمار. لم لا أزورك يا حسين، لم لا أزورك يا حسين، لك الفدا قومي ومن عطفت عليه نزار. يا ابن الشهيد ويا شهيدا عمه، خير العمومة جعفر طيار. عجبا عجبا لمسموم أصابك حده في الوجه منك وقد علاه غبار. وخير ما نختتم به حفلنا هذا أن نتوجه إلى جهة أبي عبد الله الحسين لزيارته، لتكون مسكا للختام، وتكون إن شاء الله مقبولة عند إمام زماننا في ليلة ميلاد والده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن المظلومة المقهورة فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس قمر العشيرة صلوات الله عليه. السلام على أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.